السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وبعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن المسح عن الخفين وما فيه من أحكام، انتقل المصنف إلى باب آخر فقال: باب في المذي وغيره. باب في المذي وغيره. المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة، ولا يعقبه فطور، وقد لا يحس أو لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. يبقى كأن المصنف هنا أو الشارح وضع ضابطا للتفريق بين المذي وبين الماء. وأيضا في اصطلاح الفقهاء أرجو أن تفرقوا بين الماء والبول، فإذا ذكروا الماء الذي يعنون به هو الحيوان المنوي للرجل الذي يكون منه الولد، أما إذا ذكروا البول فهو البول المعروف. فأراد أن يضع ضابطا بين المذي وبين الماء، وكلاهما يكون منه الولد، يعني المذي جزء من المني أو من الماء، ولكن له ضوابط معينة ووصف معين ينطبق عليه، لأن الأحكام المترتبة على المذي غير الأحكام المترتبة على خروج الماء. قال: المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة، ولا يعقبه فطور، وقد لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المنبالية عند الملاعبة. والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء، وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسة. الحديث الأول في هذا الباب وهو 23 في الكتاب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. غريب وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. غريب الحديث مذاء وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المسي. انضح فرجك يراد بالنطح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل، وهو المراد هنا ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل. وهذا الكلام دائما ننبه إليه ونقول إن الألفاظ المعاني المترتبة عليها تختلف باختلاف السياق، وما أجمل في رواية بين في رواية أخرى، وعليه لابد من تتبع روايات الحديث أو من تتبع الأحاديث الواردة في الباب الواحد. يقول: يغسل برفع الماء، هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر. استحييت بياءين هي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحيي من الحق. المعنى الإجمالي: يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذي، وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأنني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في هنا مسألة مهمة جدا، وهي القاعدة الفقهية التي تقول أن الأصل في العبادات المنع والحظر، والأصل في العادات والمعاملات الحل والإباحة، ودي هتأتينا إن شاء الله في القواعد بالتفصيل، ولكن دي قاعدة ما فيش فيها نزاع. وبناء على ذلك لا يجوز لمسلم قط أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة إلا بعد السؤال، ولا يحل له أن يتقرب ثم يسأل، إن فعل ذلك فقد ابتدع في دين الله عز وجل، ولا يشفع له حسن نيته. معايا يا أخوانا؟ طيب، فلماذا فعل علي بن أبي طالب هذا وكثير من الصحابة فعلوا مثل هذه الأشياء؟ اجتهدوا وأتوا ببعض العبادات، وبعد ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، إما أن يقرهم وإما أن ينقد ما فعلوه. مثال ذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه لما توضأ، لما تيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، وكذلك قصة أنيس الذي صلى لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليقتل خالد بن نبيح الكلابي، فلما خشي أن يفوته خالد صلى وهو ماشي. وكثير عند الصحابة فعلوا هذا، فكيف يفعلون هذا مع أن الأصل في العبادات المنع والحظر؟ وكذلك علي بن أبي طالب يقول: كنت رجلا كثير المذي، وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأني ظننت حكمه حكم المني. يبقى إذن علي بن أبي طالب ظن أن المذي في أحكامه كحكم المني، فكان إذا نزل منه مذي اغتسل فشق عليه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاء الجواب كما سوف نعلم. طيب، لماذا لم يسأل علي بن أبي طالب قبل أن يغتسل؟ ولماذا يأتي بعبادة مع أن الأصل في العبادات الحظر والمنع؟ انتبهوا يا أخواننا لهذه الجزئية لأنها خطير، وبعض أهل العلم أو بعض الطلبة اتكأ عليها ونقض القاعدة، ونقض القاعدة، قال لك هو ما الصحابة اجتهد وفعلوا عبادات. ولا هنا يا أخواننا هذا الأمر بالذات لا يحل لمسلم قط أن يحدث عبادة إلا بدليل شرعي يستثنى من ذلك الصحابة. ما الدليل على الاستثناء؟ الجواب: ثبوت السنة التقريرية. معي؟ أقول تاني؟ طيب، لا يحل لمسلم قط أن يأتي بعبادة إلا بدليل، ويستثنى من ذلك الصحابة، ويستثنى من ذلك الصحابة. ووجه الاستثناء ثبوت السنة التقريرية. يعني ايه؟ من اجل السنة التقريرية قلنا بهذا الاستثناء. السنة التقريرية ايه ضابطها؟ هو ان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول او فعل، قول او فعل لبعض الصحابة فيسكت ولا ينكر. تاني، أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل لبعض الصحابة فيسكت ولا ينكر. فالسكوت وعدم الإنكار دليل على التقرير، فدي اسمها سنة إيه؟ تقريرية. وهذا معلوم، السنة ثلاث أنواع: سنة فعلية وقولية وتقريرية. طب السنة التقريرية تنشأ إزاي؟ إن صحابي يقول قول أو يفعل فعل ويأتي الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضابط الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ السكوت وعدم الإنكار. طب لو ضحك يبقى من باب أولى، إذا كان مجرد السكوت بس إقرار. طب لو ضحك، طب لو وافق، خلاص يبقى من باب أولى. واضح يا أخوانا؟ فلو لم نقل بهذا ما ثبتت السنة التقريرية وهي مصدر من مصادر الأحكام. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فعل هذه الفعلة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره أم لم يقره؟ ها؟ لم يقره علي بن أبي طالب، لم يقره على الارتسال. معي؟ لأن الرواية بتقولي كنت رجلا مذاء، الشرح وضح يعني كان رجل مذاء فظن أن حكم المذي شأنه وشأن حكم الإيه؟ الماء. كويس، فبدأ يغتسل فشق عليه الغسل، فلما شق عليه إيه الغسل بدأ يسأل، لا جه الحكم إيه على غير ما توقعت أنت، ليس فيه ايه اغتسال. ولكن في، وحتى تلاحظ انت فيه قرينة هنا في الحديث تدل على ان علي بن ابي طالب كان يغتسل، وهو ان المغداد لما سأل فقال يغسل ذكره ويتوضا. يعني كأن المغداد سأل، والعلم عند الله، ان رجل فيه رجل مذاء ويغتسل كلما نزل عليه او خرج منه الايه المذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، يغسل ذكره ويتوضا، او يغسل ذكره ويتوضا، او طبقا لروايه الايه الحديث. يبقى السنة التقريرية ثاني، الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور التعبدية، واخد بالك؟ وهذا لإثبات السنة التقريرية عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. ها، وضحت؟ طيب، يقول: ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي، فاستحييت من سؤالي فأمرت المغداد أن يسأله. المغداد هنا ابن الأسود هو نفسه المغداد ابن عمرو الكندي، هو نفسه وصحابي واحد، ولكن إيه غلب عليه الوصف. يقول فأمرت المغداد أن يسأله فسأله فقال إذا خرج منه المذي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء، ويتوضأ لكونه خارجا من أحد السبيلين والخارج من أحدهما هو أحد نواقض الوضوء، فيكون صلى الله عليه وآله وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي، والذي نميل له دائما وباستمرار حسبنا النصوص الشرعية، فيها الغنية وفيها الكفاية وفيها الخير كله، فليس ثم داع أن نلصق الأوامر الشرعية بأنها توافق أو الإرشادات الطبية وافقت الأوامر الشرعية، لا، هذا المسلك يا أخوانا نحذر منه. حسبنا النصوص، اغسل ذكرك خلاص بغسله، وتوضأ وضوءك للصلاة بتوضأ، كون أننا نحمل الأمر أكثر مما ذلك استنادا لبعض التجارب العملية من بعض أهل العلم في العلوم الكونية، لا، لما نخشى أن تكون التجربة اعتراها الخطأ أثناء فعلها، وبناء على ذلك النتيجة خطأ، وبعد فترة من الزمن اكتشفوا خطأ التجربة وخطأ النتيجة فعدلوها. موقفنا هي بإيه؟ أنتوا معنا شيخ؟ يبقى موقف مش كويس خالص. لا، عندنا الغنية والكفاية بالنصوص الشرعية، وهذا ينشأ من اعتقاد، وهو أن الشريعة ما جاءت إلا لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخرة، ونسعد في كل مناحي الحياة. وضربت لكم مثلا قبل ذلك، ربنا تبارك وتعالى خليك معي أمرنا بقوله عز من قائل فاعتزلوا النساء في المحيط، وذكر العلة قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، وكلمة الطب متفقة على أنه فعلا أذى. طب هب أنهم مع التقنية الحديثة والإشاعات والكلام ده كله والأدوية المضادة الحيوية استطاعوا أن يتغلبوا عن هذا الأذى، وبالبحث المجهري قالوا ما فيش أذى، الحكم يتغير ولا ثابت؟ الله يبارك لكم، ده اللي عاوزكم نوصل إليه. أحكامنا الشرعية مستقاة من نصوص من الله عز وجل ومن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. اختلاف العلماء، ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله، مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله، وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المذي لأنه الموجب للغسل فيقتصر عليه، والقول الأول أرجح لأمور. طيب الاختلاف نشأ من إيه؟ الاختلاف نشأ، هل يا ترى الغرض من الغسل إزالة المذي فقط أم له أمر آخر تعبدي لا نعلمه؟ ما هو الاختلاف نشأ من هنا. انتبهوا يا أخوان، المذي نجس، واخد بالك، شأنه شأن البول، شأن الودي، وخلاف في الماء اللي هو المنية يعني، والراجح أنه طاهر. هنا بقى لما اختلف العلماء، هل يغسل الذكر كله أم يغسل المحل فقط الذي صدر منه المذي وما حوله إن تطرق إليه؟ العلماء الاختلاف نشأ، ما هي العلة في هذا؟ هل العلة مقصورة على إن إحنا بنغسل عشان نزيل المذي اللي هو نجس، ولا بنغسل الذكر كله لأمر تعبدي أخفاه ربنا عز وجل عنا؟ ده موطن أو سبب اختلاف أهل العلم، واخد بالك؟ فقالوا لا، إحنا لنا صريح الألفاظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، يبقى اللفظ عام، ومن خصه بجزء يلزمه الدليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان العلة هي بس إزالة النجس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولم يؤخرها، فلما سكت دل على أن الأصل والصواب هو غسل الذكر إيه كله. واضحة؟ يقول أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية. كلمة وغسل بعضه مجاز يعني إيه؟ إن في علوم اللغة يعني إيه؟ يقصد الجزء ويعبر عنه بالكل، ويقصد الكل ويعبر عنه بالجزء، هذا معنى كلمة المجاز، كما قال عز من قائل فتحرير رقبة، رقبة معناها ايه؟ العبد او الامه، مظبوط. يبقى عبر عنه بجزء، والرقبه جزء من الجسم، واضح يا اخوانا؟ ادي ايه يقول لك، بيعبر عن الكل بالجزء، كما ويعبر بالجزء عن الكل، كما قال عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين. الصلاه هنا معناها ايه؟ الفاتح، واخد بالك؟ وعبر عنها بالايه؟ بالصلاه. يقول ان المذي فيه شبه من المني من ناحيه سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو اشبه ما يكون بجنابه صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الايه؟ الفرد. الثالث انه يتسرب من حراره الشهوه، فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. ما يؤخذ من الحديث نجاسة المذي وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكره بعض العلماء. والضابط في ذلك إن المذي كما أنه يخرج بشهوة والتفكر في شؤون النساء، يخرج أيضا لمرض، ومع شدة البرد ومع الأحمال الثقيلة يخرج. فلو أن إنسانا مثلا ابتلاه ربنا عز وجل بهذا، بأصبح في مشقة عليه، وشريعة الإسلام جاءت برفع الحرج عن المكلفين، وهذا يسمى عذر طارئ جاء بسببه رخصة وتيسير. يقول أنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين، وجوب غسل الذكر، وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين أنه لا يوجب غسل البدن كالجنابة، وهو إجماع أنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لا بد من الماء. الحديث الرابع والعشرين عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أعد أي نعم مدى يعني ترد، هل ممكن يتوضأ بعد ذلك يغسل ذكره؟ أبدا، لا لا لا، يغسل ويتوضأ، ماشي يا فضل، يغسل ويتوضأ. أي نعم لا يجزئ، الاستجمار في المذي لا يجزئ، بل لا بد من الغسل لورود النص بذلك. نعم أي نعم ينضح، النضح هو الغسل. نعم أي نعم، هذا كما قلت، ولكن أنا ذكرت القاعدة ديتي لأن بعض الطلب استدل بها على مشروعية فعل العبادة ابتداء وبعد ذلك السؤال، حتى لو لم يكن معه دليل، بل وصل بهم البعد عن النهج الصحيح، قالوا وعليه من أتى بعبادة لا يلزم بطلان العبادة لأنه لم يرد عليه دليل، بل يلزم المخالف أن يأتي بدليل يدل على المخالفة. وضحت؟ واضح يا أخوانا ديت ولا فصلها؟ أخونا بيقول إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اجتهد لعلمه بأن الوحي ينزل والشريعة احنا في زمن تشريع. نعم هو هكذا. طيب احنا ذكرنا القاعدة لما؟ لأن بعض الناس استدل باجتهاد بعض الصحابة على فعل العبادات وبعد ذلك جاء التقرير من الشريعة أو جاء النهي عنها، قال بناء على ذلك يجوز لنا أن نأتي بعبادة ولو لم يكن عليها دليل، وليس في هذا بدعة ولا حرمة، بل وصل بعضهم الشطط وقال من خالفنا في هذه العبادة وأمر بالبدع وحكم بالبدعية يلزمه أن يأتي بدليل على ذلك، وده الكلام ده بعيد كل البعد عن الصلاة، بل يجب باتفاق أهل العلم من أتى بالعبادة هو الذي يلزمه الدليل.
أما من أنكر عليه يكفيه أن معه الأصل، إن الأصل في العبادات الإيه؟ المنع والإيه؟ والحظر. انتقل المصنف بعد ذلك إلى أمر مهم وسوف نتعرض له بالتفصيل اليوم إن شاء الله في القواعد الفقهية، وجاء المصنف بحديث عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث كما ذكره الإمام النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليه الأحكام الكثيرة الجليلة، وهذا هقرأ بس لأن هيأتي بالتفصيل بقدر الله اليوم في القواعد الفقهية، وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين، وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى ومنها هذا الحديث: فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، ومن هذا الثياب والأمكنة فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها، ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها، ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. طيب، خشية أن تأتينا المنية قبل أن نأتي في القواعد، إيه والله ورد يا خالد ولا مش ورد؟ اكتبوا يا أخواننا القواعد دي. والشك في العبادة بنقضها ينقسم إلى قسمين باعتبارين: والشك في العبادة بنقضها أو ببطلانها ينقسم إلى قسمين باعتبارين: الاعتبار الأول زمن حدوث الشك، زمن حدوث الشك اكتب ينقسم إلى قسمين: أثناء العبادة، بعد الفراغ من العبادة. فإن حدث الشك في بطلان العبادة بعد الفراغ من العبادة فلا يعول عليه ولا عبرة به، فلا يعول عليه ولا عبرة به، بل العبادة صحيحة. والدليل على ذلك أن الأصل في أعمال المسلم الصحة، واضح؟ ولا يعكر على هذا حديث ذي اليدين، ولا يعكر على هذا حديث ذي اليدين. إيه حديث ذي اليدين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية ركعتين ثم سلم، الرواية بتقول حديث الصحيح، فخرج السرعان من المسجد، خرج السرعان اللي هم يتعجلوا الخروج بعد تسليم الإمام، ووقفوا على باب المسجد وقالوا قصرت الصلاة، فقام رجل من الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا هذا ولا ذاك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله صليت ركعتين. يبقى هنا الشك حدث بعد الفراغ من العبادة ولا أثناء العبادة؟ ها؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتى بركعتين وسجد للسهم. الوقعة اللي حصلت ليس لها علاقة بما نقول، لأن الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في الصلاة هو الذي تذكر أم أن أحد من القوم ذكرهم؟ ها خلاص يبقى خارج على الموضوع نحن وصلت يقين. لا أنا بتكلم عليه أنت بتصلي بنفسك أوت أو توضأت وبعد ما توضأت وبعد أن فرغت من الوضوء أو بعد أن فرغت من الصلاة أتأك هاجز أو خاطر أو حديث نفس أو وسوسة أنت ما قرأتش الفاتحة في الركعة الأولى وهبلا أو ما جلست بين السكتين في الركعة الثانية أي شك بنقول إن الشك هذا لا يعول عليه لأن الأصل في أعمال المسلم الاستقامة والصحة إلا إذا كان بجوارك أو معك إخوان ذكروك بأنك فعلا تركت شيئا في الصلاة فانتقل الأمر من شك ومن ظن إلى إيه إلى يقين واضحة؟ طيب نعم لا هيجي حضرات لا دي كلها وساوس طالما ان هو فرغ من الصلاة خلاص ما تشغلش بالك خلاص ما هجلنا الحالة الثانية هي بقى الحالة الثانية ان يقع الشك اثناء العبادة ان يقع الشك اثناء العبادة وهذا يجب عليه امران أن يستيقن ما فعله يعني هو شك يبدأ وهو بيصلي يبدأ يتذكر وهذا ورد به النص وسيأتينا في سجود السهو يبدأ يتذكر فإن استطاع أن يغلب اليقين على شيء بنى عليه يعني بالضبط كده خليك معايا أنا بصلي مثلا واخد بالك جيت في الركعة الثانية شككت أنني ما سجدت إلا سجدة واحدة وانا واقف فبسرعة اتذكر ويعني وابذل جهد لاتذكر حتى وصلت الى ده انا فعلا سجدت سجدتين عشان في السجدة الاولية دعوت بدعاء كذا وفي السجدة الثانية دعوت بدعاء اخر يبقى باي وسيلة مشروعة وصلت الى اليقين خلاص ابني على ما وصلت اليه واضح يا اخواننا طيب هب انه طلب اليقين وعجز يعني هذا ان يستيقن ماذا وصل اليه وعجز في هذه الحالة يبني على اليقين وهو الأقل يبني على اليقين وهو الأقل ودي مشهور أو جه مثلا في الركعة في صلاة العشاء وجه مثلا بعد أن سجد ركعة ركعتين وقال التشهد الأوسط وجه في الركعة الثالثة أو الرابعة هو مش داري هو سجد السجدة الثانية وأراد أن يقوم قال لك هي التالتة ولا الرابعة التالتة ولا الرابعة الرابعة ولا التالتة ما استطاع أن يصل إلى أيهما يبقى يعتبر يبدأ على الأخير وهو الايه الأقل يعتبرها الايه الثالثة ويبدأ فين ويأتي بالرقعة الايه الرابعة واضح يا أخوانا دي طيب التقسيم الثانية للشك بالاعتبار الثاني وهو باعتبار من شك باعتبار من شك من اللي شك في الصلاة فإن كان إنسان سوي أو إن كان غير سوي أي مصاب بالوسوسة مصاب بالوسوسة فإن كان مصابا بالوسوسة فلا عبرة بشكه سواء أثناء العبادة أو بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة بشكه أثناء العبادة ولا بعد الفراغ منه لما لأنه الأصل عنده يا أخوانا الأصل عنده هو مريض الأصل عنده هو مريض بالوسوسة فده شك أثناء الصلاة أو شك بعد الصلاة لا لا يعول على شكه وصلاته إن شاء الله إيه صحيحة القسم الأول اللي هو إيه إن كان الذي شك إيه إنسان إيه سوي إنسان سوي ففي هذه الحالة يفرق بين شكه أثناء العبادة وشكه بعد الفراغ من العبادة كما سبق ذكره وضحت؟ واضح يا اخواننا والعيدها تاني طيب يبقى اذن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني واحد من الصحابة شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة معنى يجد الشيء في الصلاة أي ريح أو ضراط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا كما تعلمون بارك الله فيكم أن الإمام المقدسي رحمة الله عليه اشترط على نفسه أن لا يأتي بأحاديث الباب إلا في الصحيحين أو في أحده. وله ذلك، هو أراد أن يصنف الكتاب بحيث أن يأخذ الكتاب ما تبصش في الأحاديث، ابحث بقى في فقه الأحاديث وما تضيعش وقت، أنا كفيتك مؤنة البحث عن النصوص، كأنه أراد ذلك. ولكن هناك أحاديث أخرى في غاية الصحة وفي الباب وفي غاية الأهمية، دي بقى مهمة الشراح. من جملة الأحاديث التي ينبغي ذكرها في هذا الباب ما ثبت عند أبي داود بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الشيطان لا يلطف بالرجل في الصلاة، لا يلطف بالرجل في الصلاة كما يلطف أحدكم بدابته فيوسوس له، فيوسوس له فإن أعياه. أعياه من الذي أعيا من؟ لا، المصلي أعيا الشيطان، عمال يوسوس له وهو كالجبل الأشم. فإن أعياه انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مد الشيطان يده وأخذ شعرة من دبره فجذبه حتى يخيل إليه أنه أحدث، فإن حدث ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. ثاني، فإن أعياه من اللي أعيا من يا خالد؟ أيه. فإن أعياه مد الشيطان يده وأخذ شعرة من دبره، هي الضمير عائد على مين؟ على المصلي، فيجذبها حتى يخيل له أنه أحدث، فإن حدث ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. كويس. وبناء على ذلك، واحد بيصلي سمع لخبطة البطن واخد بالك ودربكة جديدة، طيب ممكن يكون هو ما كانش مثلا ايه، لم يدخل جوفه مثلا طعاما منذ يومين، كل هذا من ماذا؟ من الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى اعطاه قدرات يا اخواننا، فتنه وابتلاء للخلق. يبقى هنا الضابط النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يسمع صوتا او يشم ريحا، وهذا الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم ليس على باب الحصري ولكن تمثيلا للوصول الى اليقين. يعني في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس على سبيل الحصر، يعني لابد من سماع الصوت أو أن يشم ريحا، لا، ده هذا من باب التمثيل للوصول إلى اليقين. فإذا تيقن العبد بخروج شيء من دبره أو من قبوله بأي نوع من أنواع اليقين المشروع خلاص، ففي هذه الحالة يخرج من صلاته ويتوضأ ويفعل ما أمر به، إيه ما أمر به الأدلة الشرعية. طيب، ما يؤخذ من الحديث؟ القاعدة العامة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ما أن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، ونبهنا وفصلناه. تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين، افتح قوس كده، أي غلبة الظن أو يقين. أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم ويتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. يبقى يؤخذ من هذا الحديث يا أخوانا أن الخارج من السبيلين ينقض للوضوء، ينقض للوضوء، هذا باتفاق. أما نجاسة الخارج من السبيلين ففيها تفصيل، ما خرج من الدبر فهو نجس، اللي هو الغائط أما ما خرج من القبل فهو إما أن يكون بولا، وإما أن يكون ماء اللي هو المني يعني، وإما أن يكون مذي، وإما أن يكون إيه ودي، دول الأربعة. وإما أن يكون دم، عفان الله عز وجل وإياكم. فكل هذه الأشياء الخارجة تبطل الوضوء، ويستثنى من ذلك أصحاب الأعذار. ونحن بنتكلم عن القواعد العامة معايا أخوانا كده. أيضا هنا مما ينبغي التنبيه له، ودي مسألة مهمة جدا لك أن تستثمرها في الرد على المبتدعة الذين يحكمون العقل في النصوص، وهو أن الريح يبطل للوضوء باتفاق، مع أنه ليس له أثر، ولم يأمر الشرع المطهر بالاستنجاء من الريح، بل من استنجى من الريح فهو متنطع ومتشدد ليس له أثر. وكما تعلمون ولا يخفى إن الريح عبارة عن هواء في الجوف، في الجوف يعني في الجهاز الهضمي بلغة الطب، له مخرجان، إما أن يخرج من الدبر، وإما أن يخرج من الفم اللي هو الجشاء. ومع ذلك خرج من الدبر يبطل الوضوء ويبطل ما يترتب عليه، خرج من الجشاء لا شيء فيه مطلقا، بل ورد النهي عن ذلك لما ثبت في البخاري من حديث أبي جحيفة يقول أكلت خريزة اللي هي خبز ولحم، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأت أتجشأ، فقال يا أبا جحيفة كف عنا جشاءك، فإن أطول الناس دوعا يوم القيامة أكثرهم شبعا في هذه الحياة، كف عنا جشاءك. واضحة. الحديث الخامس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل، نضحه ولم يغسل. تعلم لو قال فنضحه على ثوبه فقط بقى فيها كلام تاني، ولكن لما روت الصحابية ولم يغسله علم أن هنا النضح هنا ما عادش معناها بمعنى الغسل، بقى له معنى تاني، يبقى السياق يحدد الايه المعنى المراد. أنا أأمل أن تغيير المعنى بتغير السياق والتركيب والإفراد والاقتران والتقديم والتأخير وحتى المخاطب وحتى المخاطب، الكلام ده آمل أن ينقش على قلبك مع الأمثلة، لأنه هو ده قطب الراحة الذي يتكئ عليه المبتدعة في الابتداع، بحيث تكون القاعدة عندك حضرة والأمثلة حضرة، حتى إذا دخل عليك مبتدع بألفاظ لها أكثر من احتمال توقفه عند حد وتظهر عوارة لعله يفق من غفوته ويرجع إلى الحق. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسلهم. المعنى الإجمالي كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم. اكتب في الهامش والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، الحسية كعراقه كعراقه ونخامته وبساقه وما انفصل من بدنه كشعره مجمع عليه بين أهل العلم. أما التبرك بآثار غيره فممنوع سدا لذريعة الشرك. أما التبرك بآثار غيره فممنوع سدا لذريعة الشرك. وأما التبرك بالدعاء أي بطلب الدعاء من الغير فهذا مشروع، فهذا مشروع شريطة أن يكون المطلوب منه حي، شريطة أن يكون المطلوب منه حي. وأما التبرك بالدعاء فمشروع مع غيره أي مع غير النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن يكون المطلوب منه إيه؟ حي. واضح يا مشايخ؟ نعم. ما طبعا بدعة، ولكن هو علة المنع، علة المنع سد لذراعة الشرك، وده الأحوط لدين الله عز وجل. لا بتكلم على الحسي اللي هي بالأثار. ما قلنا لا يجوز، هذا لا يجوز مفخر يا أخوان. المعنى الإجمالي كان الصحابة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه لهم، وكان صلى الله عليه وسلم من لطافته وكرم أخلاقه يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحة. فجاءت أم قيس رضي الله عنها بابن لها صغير يتقود باللبن، ولم يصل إلى سن التقود بغير اللبن. خذوا بالكم هنا، التقود باللبن ولم يصل إلى سن التقود بغير اللبن، يعني إيه الضابط هنا يا أخوان؟ نعم. من قال هذا لا يا أخي الفضل، إن فهمت هذا فكلامنا فيه قصور، نعيده. ولا يشرع التبرك بالآثار ولا بالأحجار، مع يا أخي الفضل لا أبدا، هذا ممنوع أبدا، إلا ما ورد به النص كالطواف بالكعبة ولمس الحجر لورود النص بذلك، أما عدا ذلك فغير مشروع ويمنع منه. نعم. لا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن فيه، بس ليس من أساره. نعم. تتبع أثار الأنبياء لا يجوز مطلقا، أين هي؟ أخونا يتكلم عن تتبع أثار الأنبياء، ده بيندرج تحت أصل شرعي، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد للبقعة أو للزمان، ولكن فعله وفاقا لورود العبادة، هذا ليقتدى به. ولكن ما ورد به النص يقتدى به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر من المدينة إلى تبوك قعد ذهابا وإيابا أكثر من شهر، كان بيصلي في الطريق ولا ما كانش بيصلي؟ بيصلي ليه؟ هل لأجل البقعة ولا أن الوقت حان؟ خلاص يبقى لا يقتدى به في ذلك. أما لما يأتي النص الصلاة في مسجد قباء لها كذا وكذا وكذا، خلاص الصلاة في الروضة ما بين البيت وبين المنبر ورد به النص. أما تتبع الآثار تعبدا لله عز وجل هذا منهي عنه، بل ورد الأدلة الشرعية بأنه يسبب هلاك الأمم، كما قال عمر بن الخطاب لما رأى الناس يتكالمون على شجرة قال ما هذه؟ قالوا شجرة صلى تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقطعها، ولله ضره من خليفة حمى جناب التوحيد. معي مشايخ؟ طيب. يقول فجاءت أم قيس بابن لها صغير يتقوت اللبن ولم يصل إلى التقوت بغير اللبن. يبقى هنا الضابط إنه هو بدأ يأكل واستغنى عن لبن الأم، يبقى أصبح له حكم ثاني حتى لو كان قبل السنتين. أما كن هو في خلال السنتين وبدأت الأم مثلا يعني إيه تعطيه شيئا من الطعام الصغير، هذا ما زال طفلا رضيعا، حكمه كما يحدث مع فتى أو صغير أم قيس. يقول فمن رحمته أجلسه في حجره الكريم، فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. اختلف العلماء، يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنطح قياسا للأنثى على الذكر، وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنطح، وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل. والنطح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم واختاره شيخنا السعدي ابن سعدي وكثير من المحققين. يبقى في فرق لما لورود النص أن بول الصبي ينضح وبول الجريء يغسل. ايه معنى يغسل يا اخوانا؟ ينضح تجيب مية وتبدأ ترش على المحل تغرقه تاب الغسل، لا احط مية وابدأ اغرقه بالمية واعصره. يبقى عندنا نضح وعندي غسل وعندي كحت، واخبرك فرق بين التلاتة. الغسل المية حطينا على مية وعصرناه، النضح نرش مية فقط بس. الغسل بقى تبدأ تحك وتشوفه ايه بقى، ظفرك او بصابون او بمشاكل هذا. ففي بول الانثى الجارية الغسل، بول الصبي النضح. في النجاسات لابد من الغسل حتى ايه تزال. عشان كده بول الجارية يغسل وطهر ولو بقي اثار، وكذلك بول الصبي ينضح وطهر ولو بقي اثار، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم حدد الضابط المراد ولم يعلق الحكم على شيء غير ايه غير هذا. الوقت عبروا ايه الا هو تم حد يقول لي وانا امسك الوقت نتأخرنا الطريق يعني الى الله المشتكى بس انتهى الوقت. ايوه يا شيخ تمام اتفضل. ها لا لبن الام ماشي. طيب يقول ما يؤخذ من الحديث نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وتواضعه الجم. فائدة: اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة. يبقى اجتهادات، والمسلم حتى يعني يترك المسألة وينتقل لغيره يكتفي بالنص. أما لو عنده بحبوحة اقرأ في الحكم وخبلك، ولكن لابد أن تفرق بين الحكمة وبين العلة حتى لا يختلط عليك الأمر. كل أحكام ربنا عز وجل لحكم لا شك في ذلك، وممكن أن تكون الحكمة ظاهرة أو منتفية، وهذا لا تعلق بها أحكام، ولكن عندنا عقيدة إن ربنا عز وجل ما أمر هذا إلا لحكمة، واخد بالك؟ أما العلة فالأصوليون يبحثون عنها ليقيسوا الفروع على الأصول التي اشتركت في الإيه؟ في العلة. قالوا إيه؟ إن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وترطف الفترات الخارجة، ومع هذه الحرارة الزائدة يكون طعام الطفل لطيفا لأنه لبن، والجارية ليس لديها الحرارة الملطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. طيب ما هو في الاثنين، هنا اللبن وهنا اللبن. الثاني أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية فيكسر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير، والقاعدة العامة المشقة تجلب التيسير. ظبطها صحاحة المشقة ها أحسنتم سبب للتسيين. على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها، والله أعلم بمراده، وهذا هو الصواب. لما؟ لأنه ممكن مثلا تلاقي بعض الناس مراته مثلا خلفت له 15 ذكر، وفي 16 جابت له بنت. البنت دي بقى ما شاء الله الدنيا بحالها تعمل، وعندها شغف وإقبال وإقبال عليه. يبقى ما قاله إن الغلام أرغب للناس، لا هذا ليس على العموم. معايا اخوانا كده واضح الامر ده؟ يبقى نرخص ما اخذناه في هذا اللقاء، وهو ان المذي نجس حاضر، ويجب على من ابتلي به ان يغسل مذاكيره ويتوضا وضوءه للصلاه لانه نقض الوضوء، واذا اصاب الثوب شيء من هذا فيجب عليه النضح حتى يغلب على الظن ذهاب نجاسته. بعد ذلك مساله الشك اثناء العباده، لا بد من الوصول إلى اليقين حتى تبطل العبادة. بعد ذلك بول الصبي الذي نعم. إحنا قلنا يغسل ذكرهم، النص ورد بذلك. لا البول، لا البول زدت النجاسة فقط. معايا أخونا كده؟ عاوز تقول يا شيخ فضل؟ لا هذه الرواية أعلها أهل العلم. إلا وعلى فرض ثبوتها تحمل على أنه وصل إليها شيء من المذي. ما يا أخي الفضل؟ فضل يا شيخ. ما إن كان تم الجفاف وذهبت كل آثاره فلا بأس، وهذا مستبعد. ما يحفظ هذا مستبعد. ما أنا قلت لك الضابط إيه؟ ما هو ده مبحث عند الفقهاء، بعض النجاسات تزول مع الزمن أو بحرارة الشمس. الضابط إيه؟ نعرف إن هي زيت ولا لا، ألا يبقى شيء من آثاره من رائحة أو من لون. ما يا أخي الفضل؟ ها فضل عشان نبدأ الدرس بعد. بس جف بقيت أثاره أم لم تبقى؟ أحسنت، له أثار يبقى لم يطهر، لابد من إزالة أثاره. معي يا أخوانا كده؟ فضل يا شيخ فضل. نعم ما هو أخطأ في التحقق، واخد بالك لايه؟ خد بالك اخونا المساله اخونا بيسال عنها، انسان وهو بيصلي في اثناء العباده التي يلزمها الطهاره ماشي، شعر بنزول المذي منه او بشعر البول، ده يا اخوانا في غالب الاحيان من الشيطان، فاحنا بنحذر من التحقق. ليه بقى؟ للاتي: ممكن عند التحقق يتجسد الشيطان على قطره بول على راس ذكري. صعب عليه ولا مش صعبه؟ ده خبيث هالك، ما فيش حاجه، واخد بالك يعمل، واخد بالك. يبقى في هذه الحاله اصبحت ياتيك بعد ذلك على غير الحقيقه وانت عندك اصل بنيت عليه. معايا يا اخوانا كده؟ فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى يسمع صوتا او يشم ايه ريحا باي وسيله مشروعه، غير ان انت عزك تدخل الحمام وتبدا تكشف عن سوئتك وتنظر اليه، لا اقفل هذا الباب، خاصه مع ايام البرد وكبر السن. اقفل هذا الباب حتى لا تعيش مضطربا في حياتك. معايا اخوانا كده؟ لذلك الامام ابن القيم، وده سياتينا بالتفصيل في اغاثه اللهفان ولكن استعجل، قال الامام ابن القيم كلام ماتع ردا على الموسوسين في الطهاره، قال: ومعلوم باتفاق انه يكفي في الاستجمار ثلاث احجار، صح؟ ومعلوم ايضا بالواقع ان الثلاثه لا تنقي المحل ولا تنقيه، لا تنقي. قال: وكان كثير من الصحابة يأتذرون وأعمالهم شديدة فيعرق أحدهم، فبالتأكيد ينتقل أثر النجاسة من المحل إلى بقية الإزار والبدن، ومع ذلك وما كان ربك نسيا فلم يأمر بإزالته. واضح يا أخوانا؟ دي لابد أن نفصل إليها، لأن داء الوسوسة خطير جدا وممكن يفسد عليك حياتك. والله يا أخوانا بعض إخواننا ربنا يعافينا، وانا بشوفه يعني بيقعد مع زوجه، مع زوجه بيقوم ماسك شفايفه مطبقه. لما؟ قال لي: عندي وسواس لو فتحت شفايفك هتطلقها. فخدتها من اصلها طبقت شفايفي. انت متخيل؟ طب اللي زي ده يعيش ازاي؟ نكد ما بعده نكد. فباب الوسوسة الله يبارك فيكم أرجو أن يقفل قفل قفلا محكما، وليس معنى ذلك التفريط أبدا، لأن الطهارة شرط لكثير من العبادات، ولكن لابد أن نوازن ونراعي الأدلة الشرعية تماما كما جاءت، لا تفريط ولا إفراط. نعم. سبب إيه؟ الوزن. الودي. ما وجه الحبس؟ خلاص من اصحاب الاعذار يصلي. يصلي. الله يبارك لك، احنا عندنا اصل يا اخوانا ما نحيدش عنه قط، وهو: متى يترك المسلم الذكر الصلاه؟ ها؟ عندما ادم يموت. لكن طول ما هو عايش وعقله موجود ما ينفعش يترك الصلاه. وقلنا قبل ذلك ان عجز عن اي شيء، عن شرط، عن ركن، يسقط ويأتي بالعبادة. ده أصل ما تهدش عنه حتى في فتواك معي لما تستفتى: عندي ودي، هدومي نجس، لا أتحكم في البول، عند الفلات ريح، إلى غير ذلك. كل هذه أعذار تسقط له هذا الشرط أو الركن شريطة أن لا يترك الصلاة مرة واحدة. مع آخر فضل أو سحي عبد الرحمن قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم لا يا أخي الفاضل، لا هذا فيه مشقة، لا يتحرج. نكتفي بهذا بس عشان الدرس بتاعنا إن كان في خصوص الموضوع. أنا عاوز يا الله يبارك فيكم إيه؟ أنا من ناحية المكث والجلوس الأمر عندي سيان، أنا مظبط أمور العاشر من رمضان يوم الأربعاء، فجر الأربعاء حتى فجر الخميس أجلس ما فيش إشكال خالص، ولكن نخشى أن نطلع على إخواننا، فلو كان أي أسئلة متعلقة بالدرس أو بعض الإشكالات هو ده المطلوب، هو ده المطلوب، لأن المادة العلمية لابد أن تكون مستوفاة على قدر الاستطاعة. فمتعلق بالدرس هاي حالة. تفضل يا شيخ. نعم مش واخد بالي بالراحة، والله تصعب عليها الطهارة بالماء. لا انت تيم، ولكن هنا ها ايه تيم، بس هنا دي فتوى عامة. اما الشخصية بقى الست دي ايه وجه الصعوبة عندها؟ لا يعني ايه اللي بيحصل بالضبط ايه؟ عاوزين ياخدنا نفرق بين الحكم العام والقواعد العامة وبين اسقاطها على الشخص. القاعدة العامة هوت ايه؟ ما عجز عنه الانسان يسقط عنه، مش دي القاعدة؟ ولكن السقوط بضوابط معينة، يعني عجز عن الوضوء يتيمم، عجز عن التيمم يعمل ايه؟ يصلي من غير طهر، مش دي القاعدة؟ طب فلان بقى عجز عن التيمم ليه؟ عجز عن الوضوء، قال لك والله اصل المسافة بين الأوضة اللي هو قاعد فيها والحمام 10 متر ومشق عليه مش قادر يمشي. لا ده احنا اصبحنا بقى كده ايه؟ تلاعب. يبقى مسألة العذر اللي وقع فيه لابد ان نعرض على المفتي، ومن ثم يبدأ يفتيه بالجواز أو عدم، يعني لا نتوسع في هذا. زي كثير من الناس يقول لك والله أنا واقع في الأوراق المالية جديدة وأريد أن أخذ قرضا من البنك بفائدة ودي ضرورة، فتفتشنا عن الضرورة لقاها بيجوز ابنه وجاب له أوضة نوم ب70,000 جنيه وفضل عليه 20,000. قال لا طب دي ضرورة عند مين في شرع مين الكلام؟ واخد بالك؟ فالأمور دي القواعد العامة عند تطبيقها على الشخوص لا، لابد أن يعرض الأمر على المفتي بعرض كامل بحيث يتسنى له القول بالترخيص أم القول بالعزم بالعزيمة. أما بالتوسع لا، خدوا بالكم منها كويس حتى لا تهدعوا وتفتوا الناس بالترخيص وتتحملوا الوزر أمام الله. فضل. لا لا ده لا ده هو مش حديث، لا ليس بحديث. لا النطح، نطح بالماء. أيوة الرش، بس النطح ممكن يكون بالكف وممكن يكون بالدش نفسه، وسائل كثيرة يعني. معايا يا أخي الفضل؟ ها نبدأ الدرس. ماله المني سيأتي. نعم الكل الكل، لا ذكر بس، أما الأنثيين لا. نكمل يا مشايخ. فضل الشيخ.